الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما إذا تعددت الأسباب واتحد المسبب، فسوف نسند ذلك المسبب إلى السبب المتقدم الأسبق، وغيره إما أن يكون مؤكدا له في حال قابلية ذلك السبب الأول للتوكيد، وإما أن يكون لا معنى له. والأصح كما قلنا سواء كانت الأسباب بعضها في طول بعضها الآخر أو كانت في عرض واحد، الأصح أن نحمل هذه الأسباب على التوكيد للسبب الأول، وذلك لأن إخراجها عن التأثير كليا خلاف ما تدل عليه هذه الأسباب من ترتب التأثير. وقال الماتن أيضا: بل حتى إذا تقارنت الأسباب، يعني مو شرط أن يكون بعضها في طول بعضها الآخر، بل حتى في صورة التقارن أيضا لا بد أن نحمل بعض الأسباب على بعضها الآخر، بمعنى أن تكون بعضها مؤكدة لبعضها الآخر. بعد ذلك قلنا كلامنا المتقدم مع اتحاد المتعلق في المفهوم والمصداق، وأما مع الاختلاف بينهما مفهوما ومصداقا فلا يصار إلى التأكيد، بل يكون كل سبب من الأسباب يدعو إلى الإتيان بمتعلقه والمجيء بمسببه على حدة، كما إذا كان أحد السببين يقول تصدق بدرهم والآخر يقول تصدق بدينار، فنحمل كل من السببين على المعنى الذي يدل عليه، ولا نقول بأن السبب القائل تصدق بدرهم يؤكد أحد الدراهم العشرة من الدينار. معي؟ بل كل من الطلبين طلب تأسيسي يدعو إلى الإتيان بمتعلقه. بعد ذلك قلنا أما إذا اختلفت النسبة، اختلفت في ماذا؟ قلنا اتحد في المفهوم والمصداق كلامنا فيما إذا اختلفت النسبة مفهومان واتحدت مصداقا في بعض الأحايين. فماذا نقول في هذا البحث؟ قلنا إن لهذا البحث ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون النسبة بين المفهومين العموم والخصوص من وجه، كما إذا قال أكرم العالم ثم قال أكرم الهاشمي. والصورة الثانية أن تكون العموم والخصوص المطلق، كما إذا قال اعتق رقبة وقال اعتق رقبة مؤمنا. والصورة الثالثة أن تتساوى بمعنى أن يكون أحد المفهومين مساو للمفهوم الآخر. غاية الأمر أن أحد المفهومين تعلق بغرض، تعلق بالمفهوم لأجل غرض، والآخر تعلق به من أجل غرض آخر. كما إذا قلت لك البس الخاتم ليستجاب لك الدعاء، ثم قلت لك البس الخاتم ليدفع عنك البلاء، فاستجابة الدعاء غرض يتغاير مع الغرض الآخر وهو دفع البلاء، بيد أن كل من الأمرين إنما يترتب على لبس الخاتم. معي؟ ففي مثل هذه الصورة ماذا يقال؟ نعم، يقول أما في الصورة الأولى وهي ما إذا كان النسبة بين المفهومين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، يختلف كل منهما عن الآخر في فرد يختص به ويتصادقان على مورد، كما هو الحال في العالم الهاشمي، أكرم الهاشمي وأكرم العالم، وكان هذا السيد عالما أو كان العالم سيدا. يقول في مثل ذلك من الواضح أنه يتحقق الغرض بإكرام واحد، وينطبق الإكرام على المجمع بين الأمرين، لأن العالم الهاشمي يحقق الغرض لكلا الطلبين. معي؟ إيه. فنقول عندئذ بتداخل الأسباب والاجتماع بينها في المسبب الواحد وعلى المسبب الواحد، وكل منها يحقق غرضه بالإتيان بهذا المسبب الواحد. نعم، إيه. نقول تقدم لدينا أن كل سبب من الأسباب داع إلى امتثال متعلقه على حدة، فكيف ساغها هنا أن يكون السببان كل منهما يدعو إلى الإتيان بالمسبب الواحد؟ يقول هذا مسبب واحد في ما صدق، وأما بلحاظ تحقق الغرض للطلبين فهو يحقق ذلك الغرام. وبعبارة أخرى، كان لدينا إشكال، وهو استحالة الجمع بين السببين على مسبب واحد، لأن ذلك يكون من باب اجتماع المثلين. ولكنه في هذا المطلب الذي نحن بصدد شرحه، في هذا المطلب لا يجتمع المثلان. لماذا؟ لأن المجمع وإن كان واحدا ولكنه يحقق الغرضين. والإشكال في استحالة توارد المثلين على المسبب الواحد لا يتأتى في المقام. لماذا؟ لأن كل واحد من السببين يدعو إلى الإتيان بمتعلقه على نحو البدل. يعني يقول أكرم العالم ولا شأن لي بك، سواء كان هذا العالم سيدا قرشيا أو عبدا حبشيا أو غيرهما، أنا ما عندي، هدفي هو إكرامهم العالم. فالدعوة إلى إكرام العالم دعوة بدلية، يعني سواء تحقق في هذا ما صدق أو في غيره. انتبهنا. وهكذا الحال في أكرم الهاشمي، دعوة على نحو البدل، يعني يقول لك أكرم الهاشم سواء كان جاهلا أو عالما، تقيا أو غير تقي، المهم المناط هو أن ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله، ليجب علينا إكرامه. فالدعوة إلى إكرام الهاشمي أيضا دعوة على نحو البدل. فإذا اجتمع كل من السببين على المسبب الواحد لكن باعتبار الاختلاف المفهوم بينهما، وأن كل منهما يدعو إلى الإتيان بمتعلقه على نحو البدل سواء كان في المجمع أو في غيره، فلا مانع من القول بالاكتفاء بالإتيان بإكرام العالم الهاشمي والهاشمي العالم، باعتبار أن كل أمر من الأمرين له إطلاق يشمل كل حالات الهاشمي ويشمل كل حالات العالم. ومن موارد الشمول والإطلاق هذا المجمع، عرفنا، فيتحقق امتثال الأمرين ويترتب الغرضان من إصدار كل أمر من الأمرين بإكرام هذا العالم الهاشمي، ولا يلزم عندنا اجتماع مثلين. لماذا؟ لأن اجتماع المثلين إنما يكون في حالة كون كل من السببين لا يدعو إلى المتعلق على نحو البدل وإنما على نحو العينية، مثل أن يقول أكرم زيدا ثم يأتينا أمر آخر أكرم زيدا، ونقول كل منهما يدعو إلى تحقيق متعلقه. فإذا كان كل منهما مؤثر لزم عندئذ اجتماع المثلين في مورد واحد، وهو من الاستحالة بمكان، لأنه بعد تأثير السبب الأول لا مكان لتأثير السبب الثاني. إيه؟ ولذلك لاحظوا ماذا يقول المات، يقول إيه؟ أما في الأولى فالظاهر أنه لا مانع من التداخل، الصورة الأولى بمعنى إمكان امتثال كلا الأمرين بفرد واحد العالم الهاشمي من مورد الاجتماع عملا بإطلاق الواجب، الواجب له إطلاق يشمل كل أفراد ومصاديق أحد مفهومين، ولا ينهض إطلاق دليل السببية بالخروج عنه، ما نقول لا ما ينطبق هذا الإطلاق على المجمع، ما نقدر، إذ لا مانع من تأثير كل سبب لحكمه المستقل بعد اختلاف متعلقي الحكمين مفهوما وموردا، موردا وين؟ في غير المجمع، لأن المفهوم لاحظنا ذا أكرم العالم وذاك أكرم الهاشمي ويختلفان، لأن قد يصير عندنا عالم لكنه مو بهاشمي وهاشمي بس مو بعالم، فالمورد أيضا مختلف. غاية الأمر أن في بعض المصاديق يجتمع يتحد، ومجرد اجتماع العنوانين في بعض الأفراد لا يمنع من إطلاق كل منهما بنحو يشمل محل الاجتماع. ليش؟ لوجود الأثر المصحح للتكليف بكل منهما على إطلاقه بلحاظ امتثال بالإتيان بالفرد الذي به الافتراق. احنا قلنا انا اقدر افرق بينهم، اكرم عالما غير هاشمي واكرم هاشميا غير عالم، ولا ملزم بالتقييد في كل منهما بما اذا لم يمتثل به الاخر، ولا اقول ها الصحيح هو اننا في مقام الامتثال نكرم هذا العالم لكن بلحاظ ماذا؟ ها إذا لم يمتثل الآخر وهو إكرام الهاشمي، لأن عالم نحن نكرمه ولا نكرمه من أجل إطلاق كلا الشببين، لأن ذلك يلزم منه اجتماع مثلين، نقول لا موجب لهذا القول. لماذا لا موجب؟ باعتبار ما أشرنا إليه آنفا وهو الإطلاق لكل من الشببين، فالإطلاق شامل لمورد اجتماع حكمين، لمورد اجتماع حكمين ولا يلزم منه اجتماع مثلين معه؟ طيب. ولذلك يقول ولا ملزم بالتقييد في كل منهما بما إذا لم يمتثل به الآخر لإمكان وفاء المجمع بكلا الغرضين الموجب لسقوط إكرام العالم ولسقوط إكرام الهاشمي. وبعبارة أخرى هذا الشرح اللي جبناه كأنما ما يكفي، قد سبق أن محذور اجتماع المثلين مع تعدد التكليف بالماهية الواحدة، يعني لو قال لنا ائتني بكأس ماء ائتني بكأس ماء مرتين، هذا يقول لي يلزم من اجتماع المثلين لأن كل شباب يدعو إلى الاتيان بالكأس، ومع تحقق وترتب الأثر على الداعوية للسبب الأول لا محل لداعوية السبب الثاني، ولذا لو جاء لكان قد ألغى سببية السبب الأول، ولذلك يقولون باستحالة وروده بعد مجيء السبب الأول، لأنه لو ورد لكان يلزم من وروده اجتماع المثلين، ولا مجال لذلك في المقام بعد اختلاف ما يدعو إليه كل من السببين في الجملة وانطباقه، هذا المجمع هذا ينطبق ترى على هالمجمع نفسه وترى على غيره، ترى ينطبق على عالم بس مو هاشمي، وذاك ينطبق على هاشمي بس مش عالم، وانطباق على ما لا ينطبق عليه الآخر، وإن تطابق في بعض الأفراد والمصادق، لأن تطابقهما فيه في المصداق، وإن اقتضى دعوة كل منهما إلى وجوده، إلا أن كل منهما إنما يدعو إليه بنحو البدل كما قلنا بينه وبينما بيقدر. بيقول لك أكرم العالم بس لا شأن لي أن يكون عالما هاشميا أو غير هاشم، المهم أن يكون عالم. وذاك يقول لي أكرم هاشميا ولا شأن لي أن يكون عالما أو غير عالم. فإذا يفترق أحدهم عن الآخر بلحاظ المفهوم. نعم، وإن اقتضى دعوة كل منهما إلى وجوده، إلا أن كل منهما إنما يدعو إليه بنحو البدلية بينه وبينما بالافتراق. عرفنا شلون يصير بدل معه؟ إلا أن تارة يدعو إليه بلحاظ المجمع، تارة إلى بدلي ما في مجمع، يتحقق هو بس عالم الحالة بدون هاشمي، وبس هاشمي بدون عالم، ولا ترى الانضمام غيره إليه في داعوية التكليف له. فاتحاد نحو الداعوية في المجمع للتكليفين لا يضر ولا يضير. ولأجل ذلك يتضح الكلام في الصورة الثانية، وهي ما إذا كانت النسبة العموم والخصوص مطلق. كيف يتضح؟ انتبه، لأن أحد السببين شو يقول لي؟ يقول لي أعتق رقبة بنحو الإطلاق، والثاني شو يقول؟ رقبة مؤمنة، اللي احنا نقول مؤمنة يعني مؤمنة. نعم، هذه الرقبة المؤمنة، الرقبة المؤمنة صحيح أنها اتحدت مع جنس الرقبة، ولكن التكليف بعتق الرقبات تكليف بالإطلاق، تكليف بدلي، ما يقول لك إلا لابد أن تكون مؤمنة، يقول لك اعتق الرقبة أو غيرها. وذا على نحو ماذا؟ يدعو إليه مبدلي، يدعو إليك عينان، لابد أن تأتي به مؤمنة بالخصوص. فبما أن أحد الداعيين أحد الشببين كان على نحو البدلية، وهو الداعي الذي تكون نسبته الإطلاق، والثاني الذي نسبته التقييد على نحو عينية، فلا ضير في أن يجتمع كل منهما مع الآخر في الجامع بينهما، هم رقبة وهم مؤمنة. ولأجل ذلك لا يبعد البناء على التداخل في الصورة الثانية أيضا، لأن الأخص وهو ماذا؟ الرقبة المؤمنة، اعتق رقبة مؤمنة، وإن كان مدعوا إليه بكل من التكليفين، إلا أن التكليف الوارد عليه يدعو إليه تكليفا عينيا عينا، والتكليف الوارد على العام تكليف بنحو بدلية، فلا مانع من الاجتماع بين الداعيين في المجمع بينهما، الرقبة المؤمنة في المجمع يعني. فاختلف نحو دعويتهما إلى المجمع، فلا يلغو التكليف بكل منهما، بل يبقى كل منهما على حاله، يعني ما يدعو إلى التكليف عينا يبقى عينيا، وما يدعو إلى التكليف بدنيا وهو الإطلاق يبقى بدنيا، فلا نحتاج إلى تقييد أحدهما. ونقول ها شوف، إذا تريد تعتق رقبة شوف بشرط أن لا تكون مؤمنة، لأن هناك أمر قبل يدعو إلى عتق الرقبة مؤمنة، لا نحتاج إلى هذا القيد. فلا يلغو التكليف بكل منهما على إطلاقه، ليتعين تقييد كل منهما بما يباين الآخر المستلزم لعدم التدافر، محافظة على تعدد التكليف الذي هو مقتضى إطلاق السببية. لأن قلنا كل سبب المفروض أن يكون داعم إلى إيجاد مسبب. يقولوا من خلال ما تقدم تتضح عندنا بعض الأمثلة في الفقه. مثلا لو قال هكذا: كان عندنا تكليف يقول بالعتق، يقول اعتق رقبة، ثم عندنا تكليف جائي على نحو التخييم يقول نعم اعتق رقبة او صم شهرين متتابعين، فاحنا نعرف ان هنا ماذا يجتمعان في فرد لكلا التكليفين، لان احدهما يقول اعتق رقبة وقد تحققت، والثاني يقول اعتق رقبة وقد تحققت. ان قلت يجتمع سببان على مسبب واحد وهو من اجتماع المثلين، جاء الجواب بان احد السببين وهو التكليف التخييري صحيح يدعو الى الاتيان بالمجمع، ولكنه يدعو اليه على نحو ماذا؟ البدلية. والثاني يدعو اليه على نحو العينية، ولا مانع ان يجتمع التكليف الداعي الى الشيء عينا مع التكليف الذي يدعو إليه بدلا. ومما تقدم في هاتين الصورتين يظهر أن مقتضى القاعدة للبناء على التداخل لو كان التكليفان تخييريين مشتركين في بعض الأطراف وينفرد كل أحدهما تخييري والآخر تعييني، وينفرد يقول يشتركان في بعض الأطراف وينفرد كل منهما بطرف، أو كان أحدهما تخييريا والآخر تعييني متعلقا بأحد أطراف التخيير، كما لو خير في أحدهما بين العتق والصدقة وألزم في التكليف الآخر بالعتق، أو قيل له نعم في التكليف الآخر أيضا أنت مخير بين الصوم والعتق، فواضح هنا أنه يجتمع الأثر لكلا التكليفين في العتق معاه، بل أكثر من ذلك يتعين ذلك الجمع بين التكليفين بلحاظ تعدد الأسباب في مسبب واحد، بل يتعين ذلك في جميع موارد اختلاف نحو تعلق الحكم بالمكلف به بالمتعلق، ككونه مطلوبا استقلاليا في احدهما وضمنيا في التكليف الاخر. معاك؟ يعني واحد يقول لي شنو؟ احد التكليفين يقول لي اغسل وجهك، والثاني يقول اغسل جميع بدنك. واضح ان لو غسلت جميع بدني قد امتثلت التكليف الأول. لماذا؟ لأن التكليف الثاني يدعو إلى الإتيان بالأول لكن في ضمنه، ولا مانع من ذلك. وأما الثالثة ولذلك قال بل يتعين ذلك في جميع موارد اختلاف نحو تعلق الحكم بالمتعلق الواحد، ككونه مطلوبا استقلاليا في أحد التكليفين وضمنيا في التكليف الآخر. هذا في الصورة ماذا؟ ما جاء الكلام في الصورة ماذا؟ الثانية. أما الصورة الثالثة اللي قلنا يقول لك البس خاتما ليدفع عنك البلاء، والتكليف الثاني شو يقول؟ البس خاتما ليزداد إليك الثواب، يزداد لك الثواب. فأحد التكليفين جاء لغرض يباين الغرض الذي جاء من أجله التكليف الأول، بيد أنهما يتحققان بامتثال واحد، لأنني إذا لبست خاتم العقيق اليماني كان لي الثواب في الدعاء ودفع عني بلاء. وأما الثالثة لكنه استشكل في ذلك، قالوا هذه السورة الثالثة ما تحمل على جواز اجتماع السببين على مسبب واحد بمجموعة من الإشكالات. الإشكال الأول تقدم، لأن كل سبب المفروض أن يأتي أن يدعو بمتعلق على حدة معي. الإشكال الثاني أنه لو امتثلنا بفرد واحد لازم اجتماع مثلين. كلا الإشكالين ماذا؟ مردود. أما القول بأن كل سبب يدعو إلى الاتيان بمسبب استقلاله فقد أجبنا عليه فيما تقدم، وقلنا إن ذلك في غير صورة إمكانية تداخل السببين. وأما القول بأنه يلزم من ذلك اجتماع المثلين فالآن توا أجبنا عليه، قلنا لأن أحد التكليفين يدعو إلى متعلقه بنحو البدل، والآخر أيضا يدعو إلى الاتيان بمتعلقه بنحو البدل. مثلا سيقول لنا هذا صحيحهما يتساويان، يعني كل عقيق يلزم منه دفع البلاء، وكل ماذا كل خاتم عقيق يلزم منه دفع البلاء وازدياد الثواب، لكن بما أنهما يتصادقان قلنا بتحقق امتثال كل منهما بهذا المصداق الواحد. وأما الثالثة فقد يمنع التداخل فيها لامتناع تعدد التكليف بالعنوانين مع كونهما يتلازمان في عالم الخارج. ليش؟ قلنا لأن هذا له ما تترتب عليه فائدة، وقد ذكرنا أن كل تكليف لا بد من ترتب فائدة عليه، بل أكثر من ذلك قلنا حتى الأصل العملي إذا ما تترتب عليه فائدة لا يجرى. ألم نقل ذلك؟ إيه. لتلازم، ولذلك يقول وأما الثالثة فقد يمنع التداخل فيها لامتناع تعدد التكليف بالعنوانين مع التلازم بينهما خارجا، صير لاغو التكليف الثاني، صير لاغو بسبب كفاية امتثال أحدهما في تحقق متعلق الآخر. فراح ما يقول لي ارتدي الخاتم ليدفع عنك البلاء، لأن أنا راح يعرفني أني راح ارتدي الخاتم لازدياد الثواب، وهذا ماذا يعني ضمنا راح يتحقق دفع البلاء، بل لا بد في تعدد التكليفين الذي هو مقتضى اطلاق دليل الشبابية من تقييد متعلق كل منهما بما يقتضي تعدد الامتثال، كما في صورة اتحاد متعلقي تكليفين مفهوما اللي تقدم عندنا، يعني كما في صورة ماذا العموم والخصوص من وجه. ولكنه يشكل ذلك بأن التلازم بين الواجبين لا يمنع من تعدد التكليف بهما عرفا. صحيحهما متلازمان، لكن العرف يقول لك ماذا؟ يمكن أن أورد التكليف أكثر من مرة على هذين المتلازمين عرفا، يعني أقول البس الخاتم للثواب والبس الخاتم لدفع البلاء والبس الخاتم لإدخال السرور على نفسك. حجر الكريم يدخل سرورا على النفس وبهج على القلب معي؟ اي. ولذلك شوفوا شو يقول بسبب مع التلازم بين نعم. وأما الثالثة قد يمنع التداخل فيها لامتناع تعدد التكليف بالعنوانين مع كونهما متلازمين في الخارج. ماذا؟ ليش؟ لأنه يقال هذا لغو بسبب كفاية امتثال أحدهما في تحقق الغرض من التكليف الآخر. ولا بد في تعدد التكليفين الذي هو مقتضى اطلاق دليل السببية من تقييد كل منهما بما يقتضي تعدد الامتثال، والا اذا كان كلاهما يجتمعان في مجمع واحد اصبح ماذا؟ يعني التكليف الثاني لغوا لا يترتب عليه اثر ولا تتحقق منه فائدة، كما في صورة اتحاد متعلق التكليفين مفهومة، كما لو كان هذان التكليفين ما يقول لي واحد البس الخاتم للثواب والآخر يقول لي لدفع البلاء، بل نعرف أن كل منهما ماذا يدعو إلى الاتيان بمتعلقه من حيثية واحدة، هذا يقول لي البس الخاتم للثواب وذاك يقول لي البس الخاتم للثواب. في هالصورة يقول شنو؟ في هذه الصورة ما نقدر بعد نقول إلا ما تقدر، إن كان المقام يقبل التوكيد فحتما يتداخل الأمران ويكون أحدهما مؤكدا للآخر، وإذا كان المقام لا يقبل التوكيد كالضمان اضمن مال زيد اضمن مال زيد، فش نقول هذا الذي لا يقبل التوكيد؟ نقول نحمل كلا منهما على التأسيس وعلى الاتيان بمتعلقه مستقلا. ولذلك يقول الذي هو مقتضى اطلاق دليل السببية من تقييد متعلق كل منهما بما يقتضي تعدد الامتثال كما في صورة اتحاد متعلق التكليفين مفهوما، لكن هذا مشكل كيف؟ لأن التلازم بين الواجبين لا يمنع من تعدد التكليفين بما عرفا، لأن كل منهما إنما يدعو إلى الاتيان بمتعلق ذاته. يقول لك البس الخاتم معي أو لا، خلنا نقول ادفع عن نفسك البلاء، وذاك شي يقول نعم حس لنفسك الثواب، ولكن نحن نعلم أن حياسة الثواب مع لبس الخاتم مع دفع البلاء كلاهما ماذا يتحققان بلبس الخاتم، لكنه يشكل بأن التلازم بين الواجبين لا يمنع من تعدد التكليف به معروفا، لأن كل منهما إنما يدعو إلى متعلقه ذاته وإلى لازمه تبعا، فاختلف سنق الدعوية، بل ليست الدعوية التبعية دعوية حقيقية، يعني الأصل إن ماذا؟ الأصل إنك اجعل حس لنفسك الثواب، والثاني ماذا؟ ادفع عن نفسك العقاب أو البلاء، وفائدة تعدد التكليف تبعا لتعدد الملاك. إن قلت ما الفائدة اللي تترتب على هذا؟ يقول ها الآن أوضح لك الفائدة، وفائدة تعدد التكليف تبعا لتعدد الملاك تعدد ما يستتبعه من إحداث الداعي العقلي، بعض الناس إذا علم شيء واحد ما يحركه، لكن إذا علم لأن هذا مثلا قيام الليل فد نور في القلب، بعد سعة في الرزق، بعد توفيق لطلب العلم، بعد قرب من الله، راح يقول هذا أكثر شنو يعني يصير عنده ماله ها محفزات كثيرة، كل منها يدعو إلى الاتيان بقيام الليل، هذا إذا علم بأن ارتداء لبسه للخاتم هم في دفع الأذى وهم في ماذا؟ أي الأجر والثواب، هو الأذى يعني البلاء نقصد هو نفسه، أي معه هذا راح صاحبنا بالله هذا يتشجع معه، أما إذا كانت الدعوية لأحدهما فطبعا كسله هو الغالب عليه، ما عنده حركة بل يلم به الخبول من كل جانب. نعم. وفائدة تعدد التكليف تبعا لتعدد الملاك تعدد ما يستتبعه من إحداث الداعي العقلي ايه والتفات المكلف الى تعدد الثواب او مثواب ودفع عقاب فيكون ادعى للامتثال. ايه هذا مثل الاتيان بالامر الثاني لتوكيد الامر الاول لانه يصير ادعى للامتثال كتأكيد التكليف الواحد. ولذا يصح عرفا نسبة التكليف الى كل منهما. قل لك انت ليش لبست الخاتم وانت قايل ما بلبس؟ نعم لبسنا من اجل ازدياد الثواب. ويجيك واحد ليش لبست الخاتم وانت قايل ما بلبس؟ نعم لبسنا من اجل دفع البلاء. كل مع انك مش حقق شيء واحد فتعطي اجابتين مختلفتين لان الدعوية لكل منهما وانت في الحقيقة لبست الخاتم من اجل تحقيق الكل غرضين. ايه ولذلك ادعى للامتثال لتأكيد التكليف الواحد. ولذا يصح عرفا نسبة التكليف الى كل منهما. لبست لكذا ولبست لكذا لا الى خصوص احدهما لهذا المرجح. ولا تقول ها انا نعم انتزع جامعا مشتركا بين دفع البلاء وترتب الثواب. يقول لك هذا ايضا ما نحتاج له بل نقول نرتدي او نلبس الخاتم من اجل تحقيق كلا غرضين. ايه ليش طيب ما نحمل على هذا المحمل وهو ان نشتل جامعا ويكون في الحقيقة الدعوة دعوة كل من السببين لتحقيق ذلك الجامع مو تحقيق غرضين مختلفين بل جامع محصل من كلا الغرضين. يقول هذا خلاف ما يفهمه العرف لأن العرف إذا قال لك نعم البس الخاتم لتتضاعف حسناتك ما تقول لي ها ترى في جامع موجود لأن تضاعف الحسنات يورث الصحة النفسية وبالتالي يلزم منه ماذا دفع البلاء الأمراض يعني وأيضا دفع البلاء يوفق الإنسان للتي إذا مو مبتلى يأتي بالخيرات فيزداد ثوابا. فلأجل وجود هذا الجامع بينهما تكون الدعوة في الحقيقة للجامع لا لتحصيل كل من الآثرين. نقول هذا خلاف على خلاف ما يفهمه العرف وإن لم تصدق فهذا العرف ببابك. إن أحدا منهم نعم التفت إلى هذا الجامع وإنما الممتنع هو اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي. نعم يقول صح إذا كان الحكم فعليا وكان نعم أحدهما يلازم الآخر فهذا ممتنع. ليش؟ الآن نجيب مثال. لو افترضنا أن أحد التكليفين كان قد وصل إلى مرتبة الاقتضاء والآخر كان قد وصل إلى مرتبة الوجوب فبعد ما نقول أحد التكليفين يزاحم الآخر لأن المحكم من التكليفين ما هو؟ هو التكليف الوجوبي البالغ رتبة فعلية وذاك التكليف الاقتضائي ليس بمنجز في حق المكلف معي؟ فلا يدعو إلى الاتيان بمتعلقه. ولذلك يقول انتبه وإنما الممتنع هو اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي إذ مع تعذر الجمع بينهما لكون كل منهما اقتضائيا واضح على خلاف مقتضى الآخر. واحد يقول مثلا البس الخاتم لأجل أي شيء؟ نعم، البس الخاتم من أجل، من أجل ماذا؟ دفع الأعداء. والثاني شنو يقول؟ البس الخاتم، لا هذه اجتمعها ما في مانع، مثل ما تقدم يعني جلب الأحبة مع دفع الأعداء لا مانع منه. أيوة لجلب الأعداء، واحد يقول دفع وواحد يقول جلب، وكان كل منهما على حد ماذا؟ على حد واحد، بعد ما نقدر نجمع بينهما، عرفنا؟ أي دفع وجلب ما يمكن، لأن أحدهما في مقتضي للجلب والآخر في مقتضي للدفع، ما يمكن. ولذلك إذ مع تعذر لكون كل منهما اقتضائيا على خلاف مقتضى الآخر يلغو جعلهما معا، بل قد يستلزم هذا التكليف بما لا يطاق، شأنك شلون تمتثل؟ فما لو كان أحدهما وجوبيا والآخر تحريميا؟ أنا أكلفك بتكليف واحد أقول لك انتبه حرام عليك تدخل هالغرفة، تقول لي ليش؟ تقول لأن دخولك فيها يورث الشبهة. وأقول لك يجب عليك دخول الغرفة، ليش؟ أقول لأن دخولك فيها يورث لك القربة، شبهة وقربة ما يصير. فحرمة مع وجوب لا يجتمعان كما مر عندك، كما لو كان أحدهما وجوبيا والآخر تحريميا. نعم، مع إمكان الجمع بينهما كما في صورة الترتب، تطهير المحل والإزالة في نجاسة المسجد بأن يكون مثلا ماذا؟ وجوب التطهير مثلا فعلي، والصلاة ماذا؟ وجوب اقتضائي، فلا مانع أي لكون أحدهما اقتضائيا دون الآخر يلغو جعل غير الاقتضائي لعدم صلوح التكليف لمزاحمة. هذا طبعا المثال تقريبي، ولا احنا نريد ماذا؟ مجمع ماذا؟ واحد، الصلاة والإزالة هذا واضح يختلفان مفهوما ومصداقا وكل شيء، احنا نريد ماذا؟ يعني المصداق واحد والاختلاف ماذا؟ في المفهوم، لكن هذا يقرب من الصورة معاه، مو هو محل الكلام. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك